فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء. فهذه السلعة خلنا نضرب المثال عندنا بالثياب. شخص اشترى من آخر ملابس صيفية والآن الناس لا يحتاجونها، ولو عرضها ما جاءت بقيمة، ينتظر بها لمدة 3 أشهر 4 أشهر حتى يشتد الحر لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه. توقع أن المصنع الذي يصنع هذه الملابس يعتريه ما يعتريه، فيحتاج الناس إلى هذه السلعة في ذلك الوقت، ثم يخلفه البائع على ذلك الأجل. جاء الأجل، اشترى ملابس صيفية ونحن الآن في شهر محرم، قال أن تسلمني هذه الملابس بعد 4 أشهر. جاء الأجل بعد 4 أشهر، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، قال ما عندي شيء، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، قال أنا ما أقدر الآن أسلمك إياها، في شهر 5 لا أستطيع، لكن أسلمك في شهر 10. في شهر 10 انتهى الموسم، انتهى وقت النفاق، قال أنا أقدر، ما أقدر أسلمك إلا في ذلك الوقت. فيريد المشتري الذي يتحين السوق التي تنفق فيها هذه السلعة تروج، نعم، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، يقول هو أنت خلاص ما عاد نبيه، أنا أبيها في الوقت المعين ولا أنت ما جبتها. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري، ليس للمشتري. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، لأن البيع عقد لازم. لكن إذا اتفق عليه رد تلك السلعة وقبل البائع، الأمر لا يعدوهما. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، أن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، قال صحيح إن بعت عليك بشهر محرم واشترطت علي أن أسلمك في رجب مثلا أو جمادى، أنا الآن هي جاهزة عندي من صفر خذها، ليس لم يكن للمشتري، لم يكره المشتري على أخذها، أنا ما عندي استعداد أخذ السلعة واستأجر لها مستودع وأحرسها وأنا مشترط عليك، لم يكره على أخذها. قال مالك نعم، الشرط الجزائي أقرب ما يكون تأصيله إلى العربون، إلى العربون، فالذي يجيز العربون يجيزه، والذي لا يجيز العربون لا يجيزه. من أي وجه تشابه؟ نعم نعم، كون أحد الأطراف متضرر فيأخذ مقابل الضرر، هذا عند من؟ عند من يجيز، وعند رحمك الله، وعند الطرف الآخر الذين لا يجيزون يقول أخذ مال الغير بدون مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. اشتريت سيارة ودفع لك 1000 عربون، ما الذي يبيح لك 1000 ورد سلعتك؟ السلعة ردت، فما الذي يبيح لك أخذ 1000؟ والحديث على كل حال لا يعول عليه ضعيف، فالمسألة مسألة اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن أحد الطرفين في المسألتين متضرر. طيب، على كل حال مسألة مسألة نظر في المصالح، وإلا فالأصل أنه أخذ مال بدون مقابل، كونه أخذ مال بدون مقابل ظاهر سلعتك ردت عليك. طيب 1000 هذه في مقابل إيش؟ ما في مقابل إلا عند من يقول أنه متضرر فوت عليه الزبائن، وهذا فوت عليه الانتفاع بما اتفق عليه هذه المدة فيأخذ مقابل هذا التفويت. قال مالك: فالذي يشتري الطعام فيكتاله. قال مالك: فالذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به. لماذا؟ لأنه يجوز أن يباع الطعام بالنقد جزاف، لا يلزم الكيل، يجوز أن يباع جزافا فلا يلزم الكيل. الإشكال حينما يباع الطعام بطعام مثل من جنسه، هنا لا بد من التأكد من المساواة. نعم، لا بد أن ننقل، لا بد أن ننقل. نعم، لا هو الآن بيتكلم على قبول الكيل في مثل هذه الصورة. في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. نقد لا بأس به، وإلى أجل مكروه. يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز بيعه إلى أجل. فما وجه المنع هنا؟ وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. كيف ذريعة إلى الربا؟ متى يكون ذريعة إلى الربا؟ لا، وطعم بنقد، لكن بنقد، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، أو بطعام آخر منقود. شو تأملوا، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فصار نقد في مقابل الأجل، النقد في مقابل الأجل. لكن ما العوض؟ دراهم ولا طعام آخر؟ يعني لو كان طعام بطعام يجوز إلى أجل؟ نعم، ما يجوز. ما هو العلة في هذا كون المسألة إلى الأجل مع كون العوض طعام؟ يعني نتصور المسألة في الطرفين فيما يباع به نسيئة. نعم، كيف؟ لا، هو الطعام لا يجوز إلا يدا بيد، مثلا بمثل، إذا بيع بجنسه. وين؟ لأنه يدا بيد نقد.
لكن شيخ حسن الله عليك هو علل، قال مخافة أن يدار على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن.
لا، أنا أخشى أنه في الصورة الثانية أن الكل الثمن نقد، يعني دراهم. في الصورة الأولى نقد الثمن وانتهى الإشكال، لكن في الصورة الثانية إلى أجل، وفي أثناء الأجل قد يطلب إقالة فيطلب طعام وهو ما استوفاه كيلا، الإقالة تجوز لكن ما استوفاه كيلا.
وتخوف أن يدار ذلك على هذا،
ظاهر ولا مو ظاهر؟ وإلا لو كان الثمن طعام بطعام ما احتجنا إلى هذا الكلام، ما احتجنا إلى مثل هذا الكلام، لأنه لا يباع إلى أجل. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه يضبط أموره ليرد مثله سواء بسواء عند عدم إتمام البيع، عند عدم إتمام البيع. يعني لو حصل إقالة فيما بعد حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. متى يكون ذريعة؟ هل يكون ذريعة إذا سددت القيمة دراهم ما يكون ذريعة، لكن يكون ذريعة حينما تطلب الإقالة، إذا الإطالة فيدفع طعام وهو ما كاله من الأصل فيكون ذريعة إلى الربا. وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه، والاختلاف في ذلك عندنا. أظن التصوير ظاهر. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت. كيف لا يشترى دين؟ ما صورة شراء الدين؟ نعم، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. صورة المسألة، نعم، كيف؟ نعم، طيب، هذا الربا. لكن لو قال عندي هذه السيارة قيمتها 90,000 أعطيك السيارة، يعني بما يباع به نسيئة، لابد أن يكون بما يباع به نسيئة. أما إذا كان لا يباع به نسيئة لا، لكن هل معنى هذا أنه لا بد من رضاي أنا، من رضا المدين؟ الإمام مالك قال: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، إلا بإقرار من الذي عليه الدين. هل مقصود رضاه أو اعترافه؟ نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر، يعني حي سواء كان غائبا أو حاضرا، إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وإن علم الذي ترك الميت، وإن علم هذا المشتري المال الذي تركه الميت، يعني أن له وفاء وسداد، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. كونه لا يقر الذي اشتري ما في ذمته، اشتري بما يباع به نسيئة، عند زيد لعمر مبلغ من المال، أو عند الحكومة مثلا مال لزيد من الناس عندهم 1,000,000 ريال آجار مثلا أو ثمن مبيع، فجاء استعجل هذا صاحب المال وقال بدلا من أن أطالب الدولة ويأخذون الإجراء تأخذ وقت طويل، وقد تكون البنود في بعض الأوقات لا تحتمل، فيتوقع أن المال يتأخر، فيأتي إلى شخص يقول: أبيع عليك هذا الدين. إن كان دراهم لا يجوز بيعه بالدراهم لأنه عين الربا، لكن يجوز أن يباع بما يباع به نسيئة. فهل يشترط رضا الحكومة في مثل هذا أو لا يشترط؟ ولو افترضنا أن هذا المال على شخص عادي يشترط رضاه ولا يشترط؟ أو المراد هنا بالإقرار مجرد الاعتراف ولا يلزم منه الرضا سواء كان حاضرا أو غائبا؟ وكأن هذا هو الأقرب، لأنه إذا لم يعترف، يعني لأنه نظر على ميت، إذا كان حاضر ولا غائب وما سأله، قال عند فلان لي 100,000 أعطني هذه السيارة التي تسوى 80 أحيلك عليه، احتمالا يكون الذي في ذمته 100,000 مجرد دعوة، يقول: لا أبدا، ما عندي له 100,000، عندي له 50,000. فلا بد من الاعتراف بالمبلغ الكامل. ودليل هذا التفسير قوله في الميت، شوف: ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وإن كان يعرف أن هذا الميت عنده أموال، ومعلوم أن الدين مقدم على الإرث، مقدم على الإرث، فيسدد الدين قبل الإرث، لكن وما يدريك أنه مدين لآخرين بما لا يبقي لك من دينك شيء. نعم، يقول: ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر، غرر أن تدري أن عنده أموال لكن ما يدرك إلا هو غرماء آخرون لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسير ما كره من ذلك أو ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين، ما يدرى يمكن عنده ديون أخرى غير دينك الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال عندي على هذا الميت 100,000، أعطني هذه السيارة وأحيلك عليها، والرجل غني له أموال له أملاك وضياع، فإذا كان له غرماء آخرون ذهب المال الذي دفع، ذهبت السيارة باطلا. ولماذا استثنى هنا؟ قال إلا بإقرار من الذي عليه الدين، وأما بالنسبة للميت ما يلزم إقراره ولا يكفي إقراره لأنه لا يمكن أن يقر ويعترف. هذا يمكن لو كان غائب ولا حاضر يمكن يعترف، يبحث عنه حتى يعترف، لكن الميت متى يعترف؟ وهل يكفي اعتراف الأولاد؟ اعتراف الأولاد وما يدريهم أنه يحضر لهم وناس آخرون لهم عندهم صكوك في ديون عليه. قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر، في ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. هنا مسألة وهي مسألة الرجل إذا مات عليه دين وترك وفاء، وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة قسمت التركة، هل يرجع على الورثة في مثل هذه الصورة أو لا يرجع؟ يقول وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذلك ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. أما على القول بأن وقت المطالبة انتهى وأنها لا، أنت افترض المسألة في شخص تأخر حتى أكل الورثة جميع المال، يعني مدين هذا الشخص 100,000 ومات وترك 1,000,000 وقسم على الورثة، تأخر الدائن وقسم هذا المال على الورثة وكل تصرف فيما وصل إليه، لا شك أن هذا غرر. قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، يعني في السلم، يعني إذا بعت طعام نعم في غير السلم لا تبع ما ليس عندك، طعام وغير طعام لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم ابن حزام. والسلم جائز بالإجماع، تبيع ما ليس عندك لكن لابد من تحديد الأجل والثمن والكيل والوزن إلى آخره. يقول وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف يعني يسلم الرجل في شيء ليس عنده أصله، على الخلاف في اشتراط كون صاحب السلم مالك للأصل أو غير مالك، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا 15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم الآن في مسألة السلام ليس الحديث عنها لأنه يجوز وإن كان غير مالك للأصل، نأتي إلى ما يقابله شخص يبيع ما ليس عنده، شخص يبيع ما ليس عنده، يقول إن صاحب العين الذي أخذ العين المال وباع ما ليس عنده إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، صاحب العين صاحب المال يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها، يعني هل المراد بالعينة العينة المعروفة الواردة في حديث إذا تبايعتم بالعينة. الإمام مالك يوسع مسمى العينة، يتوسع في مفهوم المسمى. فما مراده بالعينة؟ الفقهاء أقوال المحشي فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا، ولهذا وقيل لهذا البعينة لأن المشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا، أو لأن صاحب السلعة رجع إليه عين ماله، وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع إلى آخره. هذه العينة الاصطلاحية المشهورة الآن، لكن ما مراد مالك رحمه الله تعالى بصاحب العينة؟ هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله، أو المراد به صاحب العين الذي هو صاحب المال؟ أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتريك بها، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة الدلسة، يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع. صورة المسألة ما صورتها؟ أنا عرفنا أن شخص معه 10 دنانير جايب حين صاحب العين معه 10 دنانير يريد أن يبتاع بها، إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها. الآن صاحب الدرائم 10 هذه يريد أن يشتري للطرف الآخر طعام أو سلعة أخرى، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، يعني هذا شخص معه 10 دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة 10 دنانير فيقول له هذه السلعة إلى أجل 15 دينارا. واضح ولا مو واضح؟ وهذه صورة المرابحة بمجرد الوعد، أما بالعقد قبل الشراء واضح أنه باع ما ليس عنده، وكأنه باع الدراهم بالدراهم، يعني هذه ظاهرة، لكن المسألة في مجرد الوعد. هل يدخل في كلام الإمام مالك؟ يعني هل مسألة التورق تدخل في العينة المحرمة ولا تدخل؟ يعني أنت شخص محتاج إلى 10 دنانير فقال واحد هذه 10 دنانير معي، ماذا قال؟ أعطني إياها. قال ما أعطيك إياها، سلف قرض ما أعطيك إياها، أنا لابد أن أستفيد. قال أعطني إياها 10 و15 دينار إلى أجل، نقول هذا عين الربا. قال إذن أشتري لك سلعة بهذه 10، ماذا تريد أن أشتري لك؟ ماذا تريد أن أشتري لك؟ قال تشتري لي كذا، بناء على أن مثل هذه السلعة التي أراد أن يشتريها له سلعة لا تكسد، لأن بعض السلع إذا اشتريت كسدت، يبحث عن ما يشتري ما يجد. لا شك أن السلع تتفاوت في نفاقها، بعضها يدرج بسرعة، ولذلك الآن الناس متجهة إلى الأسهم، يقول تبيعها بلحظة ولا تخسر، بينما السلع الأخرى إذا عرضت على من يسوم يمكن تنزل قيمتها. والمسألة كلها في مسألة التورق التي منها هذه الصورة لا تخلو من 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 تحايل، لأن مقصود المشتري ليس السلعة، إنما مقصوده هذه الدراهم، وإنما أجازها عامة أهل العلم لمسيس الحاجة إليها، ولا فيه بديل عن الربا إلا هي. قد لا تجد من يقرضك، لا تجد من يبيع عليك بيع سلام، فما في حيلة التوصل إلى الحاجة إلا بالتورق. هذا قال معي 10 دنانير، قال شخص أنا محتاج 10 دنانير، قال هذه 10، وأجبنا الاحتمالات، قال أعطني إياهن وأعطيك إياهن بعد سنة ردهن عليك، قال لا أنا بستفيد، قال هاتهن وفيد أعطيك 15 دينار، قال هذا عين الربا، لكن ماذا تريد أن أشتري لك من السلع؟ هذا إن اتفقوا على شيء أو أبرموا عقد قبل أن يشتري صاحب 10 دنانير السلعة، هذا باع ما ليس عنده، هذا باع ما ليس عنده، ولا يلزم من هذا أن يكون العقد تام، حتى لو أخذ عليه عربون أو أخذ عليه قيمة عقد أو مكاتبة، كل هذا فيه شيء من الإلزام. أما مجرد الوعد بحيث يكون الطرف الثاني في حل حتى يتم ملك الطرف الأول للسلعة ملك تام مستقر، هذا مجرد وعد ما له أثر في البيع. وهنا قال فما تريد أن أشتري لك بها، قلنا أنه إذا كان مجرد وعد هذا ما فيه إشكال وهذا ليس بملزم، وللطرف الثاني أن يترك الصفقة ولو في آخر لحظة ما الذي يلزمه ما دام العقد ما أبرم. لكن كأن الإمام مالك يلحق مثل هذه الصورة بالعينة، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، يعني درهم بدرهمين بينهما حريرة، هذه السلعة 10 ب15 بينهما هذه السلعة، فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة. نعم لولدي أنا، ولدي أنا، لا لا، لأنه لو ألزمناه دينار ألزمناه ببيع ما بشراء ما لا يملك أو بيع ما لا يملك، ها خلاف الوعد. إذا لم يكن في ظنك أو في ذهنك عند إبرام الوعد إخلافه فلا حرج فيه، إذا حصل ما يمنع من إتمامه فلا شيء فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك رحمه الله: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرم ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعة بز، قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن
بيعه
صلى الله عليك ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن إلا يشترط المشرك
كله بثمن كله
صلى الله عليك ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه،
فهذا من السلف الذي يجر منفعه. قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: اشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة. الشركة هو الاشتراك بين أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة أو أكثر، في عين أو منفعة. والتولية هي البيع برأس المال الكل أو البعض، والإقالة طلب فسخ البيع من أحد الطرفين، من المشتري أو من البائع، لندمه على هذه الصفقة. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يبيع البز المصنف الذي يكون مجموعا من أصناف متعددة، يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها. في الحديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لا بد أن يكون المستثنى معلوما. إذا استثنى لا بد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوما لدى الطرفين، أما إذا كان مجهولا فإن الاستثناء لا يصح. يستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به. لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة، هذه نقوشها حمراء وهذه نقوشها صفراء وهذه نقوشها خضراء، اشترط وأثمانها متباينة، النقش الأحمر يزيد على النقش الأخضر والأخضر يزيد على الأصفر وهكذا أو العكس، إن اشترط منها عشرة ثياب مثلا ولم يبين الرقم ولا الوشي ولا النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص، رحمك الله، يكون هذا استثناء مجهول. لكن لو قال: أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا، رقمها كذا، نقشها أخضر، نقشها أصفر، مما تتميز به وتكون معلومة، إذا بين ذلك فالاستثناء صحيح. إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، يعني ذلك الرقم المعين. وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن؟ اللهم إلا إذا كان الزرع يختلف، يعني هذا رقمه أصفر وذرعه خمسة أذرع، وهذا رقمه أصفر ورقمه وذرعه سبعة أذرع، حينئذ يتفاوت الثمن. أو كان النقش على هيئة معينة وصورة معينة ولو كان اللون واحد. المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناؤه على جهة الملك، وإنما يصح استثناؤه على جهة الشركة. شو الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرق الإمام مالك رحمه الله بين المسألتين؟ يستثني ثيابا برقومها، إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به. هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع يختار شيء معين من هذه الثياب؟ هذا لا إشكال فيه، سواء اتحد الرقم أو اختلف ما يمنعه أحد، لأنه غير داخل في الصفقة، ما استثني غير داخل في الصفقة ومعلوم قبل ثبوت البيع. لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضا، لأنها من الثنيا المعلومة. لكن إذا كانت الثنيا مجهولة، أما أن الرقم يختلف اختلافا يتغير به الثمن، أو الذرع في الطول والعرض يختلف اختلافا مؤثرا في الثمن، فإنه لا يجوز الاستثناء على سبيل الملك، وإنما يجوز الاستثناء على سبيل الشركة. كيف يجوز الاستثناء على سبيل الشركة؟ ولذلك يقول: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء بينهما تفاوت في الثمن. لو قال مثلا هذا المستودع فيه 100 قطعة، فيه 100 ثوب، أبيعها عليك إلا 10 بمبلغ كذا، ولم يذكر رقما ولا لونا ولا شيئا، يكون شريك بهذه النسبة، شريك بهذه النسبة بالعشر، لكن ليس له أن يأخذ منها 10 قطع وهو معين. ظاهر ولا مو ظاهر؟ في إشكال؟ إيش يقول؟ وين؟ كيف؟ يستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس. يعني إيش اشترط؟ 10 ثياب معلومة الرقوم، فيختار من هذه 110 بهذه الرقوم التي تكون ثنية معلومة، ما في أشكال. الثاني وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، يعني اختار استثنى 10 ولم يختر الرقم المعين وقت الاستثناء، نعم، يكون شريك بالنسبة، كأنه قال أبيعك هذه الثياب إلا 10، فيكون شريك بالنسبة، يكون شريك بنسبة 10% من السلعة. لا، هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين، لا بد أن يكون الرقم معين له أن يستثني لأن الثنية معلومة. أما إذا كان فيه أخلاط والرقم غير معين فإنه يشريك بالنسبة، فليس له أن يختار 10 ثياب، لا، إنما يكون شريك بالعشر، إذا بيعت يستحق عشر القيمة. إيش؟ تلف العشر على قدر حصصهم عليهم جميعا. نعم، عليهم جميعا. نعم نعم، من هذه الحيثية، لأن الثنية غير معلومة فلا يصح الاستثناء وإنما يصح الشركة. كيف؟ هذا على رأي الإمام مالك، لكن إذا حصل مشاحة مثلا قال أنا قصدي لا بالعشر من الثياب الجيدة، وقال لا أنا قصدي بعد حينما وافقتك من الثياب الرديئة، وحصل مشاحة مثلا يفسخ البيع. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه. لا بأس بالشرك يعني بالشراكة، بالشركة والتولية، البيع بنفس الثمن، بعتك هذه السلعة بثمنها أو جزءا منها على أن تشركني به بشيء برأس مالي، والإقالة سواء كان إقالة بالجميع أو إقالة بالبعض من البعض. اشترى السلعة فوجده مغبونا فيها فطلب، ندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة، أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة. جاء في الخبر: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة إحسان، إحسان من المقيل إلى المقال، سواء كانت بالكل أو بالبعض. قالوا: ما أتحمل البضاعة كاملة، لو أقلتني بنصفها ويثبت علي نصفها بالعقد. كذلك في الطعام وغيره. نعم. وين؟ الفائدة: أنت اشتريت كتاب، فلما رحت للبيت وجدت عندك نفس النسخة. ثم جاءك شخص قلت، قال لي: كم تبي علي الكتاب؟ تبي عليك برأس مال بقيمته. أنت راغب عن الكتاب، وقد يكون بعد أيضا بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريت به، فتقول: أبيعك برأس مالي. وهو يطمع أيضا أنك ما دام تبيع برأس مالك أنك تفضل عليه ومحسن عليه. لكن من تمام النصيحة أن تقول: أبيعك برأس مالي لأني وجدت النسخة عندي، أو لأنه متوفر في الأسواق، يعني من باب النصيحة، لئلا يطمع فيه، يطمع في غير مطمع. بعض الناس إذا سمع رأس المال فرح، قال: هذا جزاه الله خير ما كسب علي، وهو ما يدري أنك من جهة أخرى ثمن الخلاص. لكن تقول برأس مالي ولا تبدي له الثمن حتى يقول قبلت، لأنك إذا قلت: والله أبيع عليك برأس مالي 100، وهو قد يكون يعرف أنه يباع 90 مثلا، لو قلت له: أبيعك 100، هو يعرف أنه يباع بأقل من ذلك، أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك، قد لا يقدم على الشراء. لكن إذا قلت: بد الله يوفقك برأس مالي، يظن أنك محسن عليه ويبادر بالشراء. في الطعام وغيره، في الطعام وغيره، يعني اشترى طعام، فجاء شخص قال: أريد نصفه شركة، يجوز أن تشركه. وأيضا بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به. والإقالة كذلك في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض. الآن الشركة والتولية والإقالة، بيع ولا ليست بيع؟ بيع ولا ليست بيع؟ هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإرفاق أقرب؟ لأنه قال قبض ذلك أو لم يقبض، قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه إذا قلنا بيع لا يجوز البيع قبل القبض، وإذا قلنا أنها عقود إرفاق وليست ببيع قلنا أنه يجوز ذلك كالقرض. إذا كان ذلك بالنقد، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة، يعني المشتري اشترى بألف وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة ونقده مباشرة، أو أقاله بنفس القيمة أو ولاه إياه بنفس القيمة بألف، لا أكثر ألف ومائة ولا أقل بتسعمائة، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة، لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيعة صار بيعا بيعا ولا تأخير للثمن، لابد أن نقده إياه. لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بيع، إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة، ما باع السلعة هو، وحينئذ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، يعني يشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع من الشروط السبعة المعروفة، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعا، ليست بيعا، ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة، ولو كانت بيعا لما جازت، لما جاز شيء منها إلا بعد القبض. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ايش معنى بت به؟ ألغى الخيار، يعني عزم على إبرام العقد، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، يعني ثبت البيع، ثم جاء شخص قال أريد أن أشاركك في هذه السلعة ولم ينقد الثمن الأول، وإنما اجتمعا لنقد السلعة بألف، كل واحد دفع خمسمائة، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما. انتبهوا يا إخوان، من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، يعني تبين أن السلعة غير مملوكة من قبل البائع ملك تام مستقر، لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالك للسلعة، تبين أن البائع ليس بمالك السلعة، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما لفساد البيع، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن. وش الفائدة من قوله ونقد الثمن جميعا صاحب السلعة؟ يعني ما هو المتجه في الكلام أن الجميع، أن الاثنين يرجعان إلى صاحب السلعة لأنهما نقداه في حال واحدة. نعم، لو أن الثاني سلم الخمسمائة للمشتري الأول، ثم إن المشتري الأول ضم هذه الخمسمائة إلى الخمسمائة التي عنده ونقدها صاحب السلعة، قلنا يرجع الثاني على المشتري الأول، المشتري الأول يرجع على البائع، لكن هما معا نقدا الثمن للبائع. كيف نقول أنك أيها المشترك الثاني تأخذ الثمن من صاحبك الذي شركك ولا تأخذها من الشخص الذي نقدت له الثمن؟
لأنه تولى العقد، معروض أن استوفى شروطه اللي هو الأول.
نعم، هو الذي بت البيع، لكن الآن ما هو الخصم هو الذي استلم الثمن، يعني تحميله الثمن كاملا، لأنه فرط يعني ما دقق في صحة البيع.
لأنه إذا كان الانتزاع فقط بسبب فساد البيع لعدم الملكية للأول فهو مفرط.
لا شك أنه مفرط، لكن وش الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها؟ يبت البيع الأول ثم يأتي من يطلب الشركة من الأول ويقول خذ هذه 500 وادفعها للبائع الأول، يعني وش فائدة من قوله ونقد الثمن؟
لأنه ما يكون بأجل، يعني ما قال شركة.
لا لا، الآن الآن
هو الفائدة،
بت البائع، بت البيع انتهى،
وادفعوا نقد،
وادفعوا الاثنين نقد للبائع الأول. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول.
من فضلك اقلب الشريط.